أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قدس الكتاب وتعرضنا إلى الرأي الذي يرى به في مقام تفسير كلمة الضرار يفسرها بتفسير خاص، وذكرنا مقدمات هذا الرأي، وكانت عبارة عن طرح احتمالات الضرار مبنية على أن الضرار هل هو مصدر للفعل الثلاثي أو مصدر للفعل النزيه المأخوذ من الفعل الثلاثي، وطرح الاحتمالات الموجودة على كلا التقديرين فيه، والمفيدة هي أن الاحتمالات فيه أربعة. مثلا هو احتمال أن يكون المراد من الضرر هو أن يكون المراد من الضرار هو نفس معنى الضرر بلا فرق بينهما أصلا، هذا احتمال. احتمال الآخر أن يكون هو عبارة عن فعل الاثنين، فعل الاثنين مشاركة. احتمال آخر أن يكون المراد به هو نفس الضرر لكن مع تطعيمه بعناية، عناية ذاتية غير موجودة في الضرر. فهي العناية هل هي عبارة عن التعمد والتقصد كما يعبر المحقق النعيمي، أو هي عبارة عن شيء آخر، عناية أخرى من قبيل الشمودي قلنا الشدة، عبارة عن الشدة. فالضرار هو الضرر لكن مع شدة وتأكد، أو لا هو نفس الضرر لكن مع افتراض القصد والتعمد. أي معاني هي الموجودة في ماذا؟ في المحتملة في الضرار على كلا التقديرين، يعني سواء كان مشتق، سواء كان مصدر للفعل الثلاثي أو مصدر للفعل المزيد. تتمت يعني الوصول إلى نتيجة، هو يقال بأنه ننفي الاحتمالات المطروحة واحد بعد واحد حتى نصل إلى الاحتمال المختار، وهو ماذا؟ وهو أن الضرار هو عبارة عن الضرر لكن مع التعمد والتقصد، مع التعمد والتقصد. أما الاحتمال الأول وهو أن يراد به الضرر نفسه بلا أي إضافة وأي عناية، هذا مشكلته ومحذوره. هو شنو؟ هو التكرار، تكرار وبلا فائدة وبلا شكل. فيه شيء من الركاكة والاستهجان إذا كان المراد بالضرر هو نفس بالضرار هو نفس ماذا؟ هو الضرر. يعني لماذا يعني عطف على الضرر بلا وغير الصيغة إلى صيغة أخرى مع أن المراد بها هو نفس ما يراد بماذا؟ بالضرر. يعني هذا بيغتك باستهجان، فلا بد من استبعاد هذا الاحتمال. الاحتمال الثاني اللي كان هو فعل الاثنين، هذا هم يستبعد باعتبار ماذا؟ باعتبار أن تطبيقه بناء على بعض الروايات في مورد الرواية غير ممكن، مثلا لأنه لا توجد مشاركة في مورد الرواية، وإنما هو هناك ضرر صادر من أحد الطرفين. هناك طبعا محاولات لتوجيه المشاركة في قضية سمرة بن جندب، أكو محاولات لكنها محاولات غير تامة كما لا يخفى. محاولات من قبيل أن يقال بأن هو سمر عندما أحدث الضرر الأنصاري هو نفس إضرار بالأنصاري، هو يلحقه الضرر اجتماعيا وعرفا، يلحقه الضرر لأنه هو باعتباره أضر بهذا وكان الشيء مثلا واضح للناس، إذن هو أيضا لحقه شنو؟ لحقه الضرر، فيصير أضرر متبادل، هو أضر بالأنصاري وأيضا لحقه هو أيضا ماذا؟ الضرر. أو يقال شيء من هذا القبيل، يعني ظاهر أنه غير تام كل ما فيه في هذا المجال لإثبات تحقق معنى المشاركة، في مورد هذه الرواية غير تام، بل الصحيح أن هناك ضرر واحد صادر من قبل السمرة في حق شن الأنصاري، وأن الأنصاري لم يصدر منه ضرر في حق ماذا؟ في حق سمرة. بل الرواية لا تقول أن الأنصاري منع سمرة من الدخول إلى ماذا؟ إلى عتقه، لا تقول بذلك. وأنا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشكى إليه ذلك. فإذا لا يوجد مشاركة، لا يوجد فعل الاثنين في مورد نزول الرواية، مضافا إلى ما ذكرنا في الدرس السابق أنه يلزم أيضا تكرار، يلزم تكرار، لأنه يكفي في نفي الضرر من الجانبين لا ضرر، هذا ضرر وهذا ضرر، لا ضرر كما تنفي الضرر الصادر من هذا كذلك تنفي الضرر الصادر من ذاك، إذا يكفي في نفي الضررين من الجانبين ماذا؟ لا ضرر. وحين لا حاجة إلى ماذا؟ إلى كلمة لا ضرار، لا ضرار حينئذ تبقى بلا فائدة. لماذا؟ لأن الضرر من الطرفين يمكن نفيه بلا ضرر، إذا ما فائدة ذكر لا ضرار؟ هذا أيضا يمكن الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن يكون المراد هو الضرر لكن مع الشدة والتأكد، مع الشدة والتأكد، الضرار هو الضرر مع الشدة والتأكد، فالضرار هو الضرر المؤكد الشديد، هذا فرق بينهما. هذا أيضا مشكلته هي أنه أيضا يلزم منه التكرار، باعتبار أن لا ضرر فكما تنسى الضرر الغير الشديد تنسى أيضا الضرر شنو؟ الشديد، تنسى الضرر الشديد، الضرار هو الضرر الشديد، والضرر لا ضرر تنسى الضرر، الضرر لا ضرر مو فقط تنسى الضرر غير الشديد، كل ضرر سواء كان شديدا او لم يكن شديدا، كل ضرر هو منفي بلا ضرر، اذا ما هي فائده لا ضرر؟ يلزم منا ماذا؟ يلزم منا يعني لغويه او استهجان ماذا؟ تكرار الاتيان بكلمه لا ضرر مع انه لا فائده فيها. المشكله هذه انه الاتيان بكلمه لا يترتب عليها اثر، لانه اذا كان المقصود هو نفيا الضرر المؤكد والشديد فهذا يكفي في نفسه ماذا؟ لا ضرر، فيكتفي بلا ضرر، هي تنفي الضرر الشديد في مورد وتنفي الضرر غير الشديد في مورد آخر وهكذا. هذا الاحتمال الثالث. بناء على هذا حينئذ يتعين الاحتمال الأخير، والاحتمال الأخير هو ماذا؟ أن الضرار هو عبارة عن الضرر مع التعمد والتقصد، مع التعمد والتقصد. شو المراد بهذا الاحتمال الأخير الذي يراد إثباته؟ المراد به هو هذا، أنه يلاحظ بأنه طبعا بناء على تفسير القاعدة بنفي الحكم الضرري، بنفي الحكم الضرري، بناء على هذا التفسير يلاحظ لأن بعض الأحكام هي أحكام ضررية في نفسها، هي في حد نفسها أحكام ضررية، يعني يلزم منها شنو؟ الضرر في بعض الحالات فيكون حكما ضرريا. هذا لا إشكال في أن القاعدة الشملة ومقتضى أن معنى لا ضرر هو نفي الحكم الضرري، فالقاعدة تنفي ماذا؟ هذا الحكم الذي يلزم منه شنو؟ الضرر، من قبيل وجوب الوضوء، وجوب الغسل مثلا في بعض الحالات اللي بها حرج بها ضرر بها كذا، هذا ينفى هذا الحكم بماذا؟ بقاعدة لا ضرر، لأنه حكم ضرري، هذا واضح. بعض الأحيان يلاحظ أن الفقهاء ينفون حكما بقاعدة لا ضرر والحكم في حد نفسه ليس ضرريا، الحكم في حد نفسه ليس ضرريا، لكن مع ذلك ينسى بقاعدة لا ضرر. من قبيل ايش؟ من قبيل السلطنة، الناس مسلطون على أموالهم، وهذا حكم شرعي بلا أشكال، تشريع صادر من قبل الشارع أن الناس مسلطون على أموالهم مثلا. أصل هذا الحكم مو ضرري، كون الإنسان مسلط على ماله هذا ليس ضرريا، ليس فيه ضرر، ليس فيه ضرر، أصل هذا الحكم ليس فيه ضرر. لكن بعض المالكين، بعض المالكين يتحسف في تطبيق هذا الحكم لغرض الإضرار بالغير، لقصد الإضرار بالغير، يعني يستخدم هذا الحكم الشرعي اللي هو في حد نفسه ليس ضرريا، يجعله وسيلة لشنو؟ للإضرار بالغير، يتخذه ذريعة لكي يضر الغير، لكي يضر الغير، من قبيل الشريك، الشريك عد الشرك مع شخص آخر، هذا الشريك يقول إنسان مسلط على أمواله، ذاك يريد يبيع هو من يقبل، ما يأذن في البيع، ما يأذن في أن يأجر أو ينتفعون بإجارته، قد ما يأذن حتى في التصرف فيه، يعني يمنع شريكه من كل أنحاء الانتفاع بماذا؟ بالعين المشتركة، من كل أنحاء الانتفاع بها يمنعه من ذلك، هذا استخدام للحق لقاعدة السلطنة، الإنسان مسلط على أمواله صحيح، لكن هذا يقصد لتطبيق هذه القاعدة والالتزام بهذه القاعدة الإضرار بماذا؟ الإضرار بغيره، الإضرار بماذا؟ بشريكه. إذن هو يستخدم هذا الحكم الشرعي الذي ليس هو في حد نفسه ضرريا، يستخدمه ذريعة للإضرار بماذا؟ بالغير، للإضرار بالغير. هذا هو الذي ينفى بماذا؟ بقاعدة لا ضرار، هذا هو الذي ينفى بماذا؟ بلا ضرار مو بلا ضرار، لا ضرر هنا ما تشمله، لماذا؟ لأن الحكم ليس ضرري في نفسه، ليس ضرري، لكن لا ضرار فاستبناها بناء على تفسيره بأن الضرار هو عبارة عن الضرر مع التعمد والتقصد، مع التعمد والتقصد، هذا ينفى بماذا؟ ينفى بلا ضرار، فيقال بأن هذا الحكم الشرعي حيث أن هذا جعله وسيلة لكي يضر الغير الشريك مع قصد وتعمد لذلك، هذا يكون منفيا بماذا؟ بلا ضرار، هذا يكون منفيا بلا ضرار، فالضرر لا ضرر تنفي الأحكام الضررية، وهي ما تشمل محل الكلام، لأن المفروض في محل الكلام أن الحكم ليس ضرريا، لا ضرار تشمل ماذا؟ تشمل هذه الحالات التي لا يكون فيها الحكم ضرريا، لكن الإنسان صاحب، يعني الإنسان يستخدم هذا الحق للإضرار بماذا؟ بغيره، يستخدم هذا الحق لإيقاع الضرر بغيره، هاي لا ضرر هي التي تنفي ماذا؟ هذا الحكم، هي التي تنفي هذا الحكم، وإن لم يكن ضرريا، لو اكتفينا بلا ضرار ما أمكن نفي هذا الحكم في هذا المثال، لأن هذا الحكم بحسب الفرض ليس شنو؟ ليس ضرريا في نفسه، ما أمكن نفي بلا ضرار، فنحتاج إلى لا ضرار لنفيه، فهذه فائدة كلمة لا ضرار، من دون أن يلزم من ذلك التكرار، ومن دون أن يلزم من ذلك ماذا؟ عدم الفائدة في الإتيان بكلمة شنو؟ لا ضرار. ونفس الكلام يمكن تطبيق على أمثلة أخرى، من قبيل مثلا الحق الثابت للزوج المستفاد من قوله صلى الله عليه وآله وسلم، الطلاق بيد من أخذ بماذا؟ بالساق. أعطى الحق للزوج في ماذا؟ في طلاق الزوجة. هذا ليس ضرريا. ليس نقول أن هذا حكم شنو ضرري، ليس ضرريا. لو بقينا نحن ولا ضرر فقط، لا يمكن استخدام هذه القاعدة في ماذا؟ في نفي هذا الحكم. لماذا؟ لأن هذا الحكم ليس ضرريا بنفسه، ليس ضرريا بنفسه. لكن الزوج في بعض الأحيان يتعسف في استخدام هذا الحق للإضرار. لماذا؟ للإضرار بزوجته، للإضرار بزوجته، يتعسف في استخدامه فيمتنع. شلون الشريك الناس في ذات المثال يمتنع عن الإذن لشريكه في بيع العين أو في إجارتها أو الانتفاع بها أو إلى آخره. الزوج في المقام أيضا يمتنع عن ماذا؟ عن أن يطلق زوجته في الحالات التي يلزم هو بماذا؟ بطلاقها، في حالات الانتفاع، الامتناع عن القيام بالحقوق الزوجية، ويمتنع من أداء الحقوق الزوجية من جهة، وأيضا يمتنع عن شنو؟ عن الطلاق. في هذه الحالة إذا امتنع عن الطلاق ويحتج بماذا؟ يحتج بأن الطلاق بيد من أخذ شنو؟ بالشرع. هو يستخدم هذا الحق المعطى له من قبل الشارع لكي يضر بماذا؟ لكي يضر بزوجته، فهو يتعمد الضرر، يقصد هذا الضرر. هذا نفيه لا يكون بلا ضرر، وإنما يكون بماذا؟ بلا ضرر. فتأتي قاعدة لا ضرر وتنفي هذا الحكم الذي هو أساسا ليس شنو؟ ليس ضرريا، ليس ضرريا، لأنه الضرار يفسر بماذا؟ يفسر بالحاق الضرر بالغير مع القصد والتعمد وإلى آخره من العبارات. هذا هو المعنى الرابع اللي يعني هذا الكلام كله محاولة ومقدمات من لإثباته، باعتبار أن المعاني الأخرى هذه المعاني يلزم منها محذور، فيتعين ماذا؟ الالتزام بهذا المعنى للضرار. هذا الشيء يعني قد يشكل عليه، لأنه هذا في الحقيقة كيف يمكن إثبات ظهور لغوي لكلمة مجرد ماذا؟ أنه لا يلزم محذور من هذا الاحتمال، ويلزم محذور من الاحتمالات الشنوع الأخرى. كيف نثبت أن هذه الكلمة لها ظهور في ماذا؟ في هذا المعنى. والدليل على هذا الظهور يكون هو هذا، أنه الاحتمالات الأخرى يلزم منها محذور. فعدد اثنين يلزم منها محذور، كون مثلا بمعنى الضرر فيه محذور، كون بمعنى الشدة والكذا فيه محذور، لكن بمعنى الضرر مع التقصد والتعمد هذا ليس فيه محذور. فنعين الظهور اللغوي للكلمة على هذا الأساس، هذا كيف يمكن قبوله؟ يعني شنو الدليل على أن الضرار هي في الحديث الشريف هي ظاهرة في ماذا؟ ظاهرة في هذا المعنى. شنو الدليل عليه؟ لم يكن هناك دليل إلا أنه شنو؟ أن الاحتمالات الأخرى فيها محذور، محذور التكرار، محذور عدم الفائدة، اللغوية، الاستهجان. بينما هذا المعنى، هذا الاحتمال ليس فيه ذلك المحذور، فيتعين هذا المعنى اللغوي، ونقول بأن الكلمة ظاهرة في هذا المعنى على أساس ذلك. هذا كيف يمكن قبوله؟ وهل يمكن تعيين الأوضاع اللغوية والظهورات اللغوية بما يشبه برهان الصدر والتقسيم؟ نذكر احتمالات ثم ننقل هذه الاحتمالات واحد بعد واحد، فيتعين الاحتمال شنو الأخير. هذا الإشكال أجاب عنه صاحب هذا الرأي يوسيد الشهيد قدس الله نفسه، أجاب عنه بأنه لا، إحنا ما نعين هذا الظهور على أساس هذا البرهان، وإنما نعين على أساس الاستظهار العرفي، على أساس الاستظهار العرفي نعين ماذا؟ هذا الظهور، أن كلمة ضرار ظاهرة في هذا المعنى، هذا اللي قاله في هذا المعنى. فعندما نعين هذا الاحتمال كظهور لهذه الكلمة لا نستند إلى مسألة أنه لا يلزم منه التكرار، والتكرار يلزم مثلا من سائر الاحتمالات لا نستند إلى ذلك، وإنما ندعي الاستظهار العرفي. غاية الأمر أنه يستعان لإثبات الاستظهار العرفي بماذا؟ بهذه القضية، لأنه الاحتمالات الأخرى يلزم منها محذور، بينما هذا الاحتمال لا يلزم منه ماذا؟ محذور، لا يلزم منه محذور. هذا الجواب، أو الجواب يمكن تفسيره لشيء آخر، لا مو أنه هذا، وإنما يدعي بماذا؟ بأنه إحنا نعين بالاستظهار العرفي. هاي مسألة ثانية، هاي مسألة ثانية، مسألة أنه لا يلزم محظور من هذا الاحتمال ويلزم محظور من الاحتمالات الأخرى، هاي أشبه بالمعين مثلا، خليكم ولا تاتين، إحنا نعين الظهور لهذه الكلمة كاستظهار عرفي كما هو موجود في ماذا؟ في شائر الظهورات الأخرى عندما تعين على أساس ما يفهم منها عرفا وعلى أساس الاستظهار العرفي. هذا يعني ما يفهم من هذه المحاولة. هذه المحاولة في الحقيقة هي للمحقق النعيمي، المحقق النعيمي أشار إليه لكن بكلمات مختصرة جدا، والموجودة في بحثه قاعدة لا ضرار الموجود والمطبوع للمحقق النعيمي، وبعبارة صريحة ذكرها، لأنه قال الفرق بين الضرر والضرار أنه لو كان حكم أو فعل يلزم منه الضرر من دون تعمد وإصرار عليه فهو الضرر، فهو الضرر. وأما إن كان عن قصد إلى ورود الضرر وتعمد عليه فهو الضرار. ظاهر أنه نفس المعنى اللي تكلمنا عليه. هذا الشيء أكفد ملاحظة عليه أو أكثر من ملاحظة عليه. الملاحظة الأولية هو هاي مسألة إثبات الظهور اللفظي يعني إثبات المعنى اللغوي لعدم وجود محذور ووجود محذور في الاحتمالات الأخرى، بل مو هذا واضح أنه لا يصح ولا يمكن إثبات الظهور اللفظي استنادا إلى ماذا؟ أنه لا محذور في هذا الاحتمال، فنفسر المعنى وندعي بأن هذا اللفظ ظاهر في هذا المعنى، لأن هذا المعنى لا يلزم من افتراضه كمعنى لهذا اللفظ لا يلزم منه محذور. هذا وحده لا يمكن إثبات ظهور اللفظ على أساسه استنادا إليه، بل حتى لو فرضنا أن المقصود مو هذا، مو الاستناد في إثبات المعنى اللغوي إلى برهان الصبر والتقسيم، وإنما يدعى أنه أن المعنى اللغوي نثبته بالاستظهار العرفي المستند إلى ماذا؟ إلى هذا البرهان. هذا أيضا ما مقبول. بالنتيجة هذا مرجعه في الحقيقة إلى ماذا؟ إلى عدم الاستظهار، عدم الظهور العرفي. ما في ظهور عرفي، هذه الكلمة في حد نفسها ليس لها ظهور عرفي. ليش؟ لأنه إحنا ما يدرينا أنه أن الاحتمالات إحنا حصرناها كلها كمعنى علما لهذا اللفظ، ونستنى احتمالات، ولعل هناك احتمال آخر، لعل هناك احتمالات أخرى لم تذكر في ماذا؟ في كلامنا. فنفينا ثلاثة احتمالات وبقي الاحتمال شنو؟ احتمال الرابع. لعل هناك احتمالات أخرى هي التي تكون معنى لهذا ماذا؟ لهذا اللفظ. يعني ادعاء الظهور العرفي المستند إلى برهان السبر والتقسيم هذا مو صحيح. الاستظهار العرفي إلى ملاكاته إلى الطريقة الخاصة، مو أنه نقول بأن هذا اللفظ في احتمالات ويلزم محذور من هذا الاحتمال وهذا فيتعين هذا الاحتمال فيكون الكلام ظاهرا عرفا في هذا المعنى، هذا لا يصح دعوة، هذا لا يصح دعوة. نعم إذا ادعي لأننا نستظهر هذا المعنى ابتداء بقطع النظر عن هذا، فبقطع النظر عن هذا البرهان نحن ندعي بأن الضرار ظاهر في ماذا؟ في الضرر المتعمد والضرر المقصود مع التقصد وتعمد الضرر. هذا ممكن، يعني عهدته على مدعيه، لكنه الاستناد في إثبات المعنى اللغوي استنادا إلى إثبات المعنى اللغوي استنادا إلى هذا الشيء، هذا ليس يعني ليس واضحا. الأمر الثاني وهو المهم هو أنه أن هذا الكلام من الواضح جدا أنه لا يراد به أن معنى الضرار هو مجرد تقصد وتعمد الضرار، بقطع النظر عن تحققه خارجا. واضح أنه ليس هذا هو مقصوده، ليس المقصود هو أن تعمد الضرر، هذا هو شنو هو الضرر بقطع النظر عن تحقق الضرر خارجا، ليس هذا هو المقصود. واضح أن هذا ليس المقصود، لأنه يعني واضح أن الضرر ليس معناه تعمد الضرر، ليس معناه تعمد الضرر. إذا ليس المقصود هو تعمد الضرر بقطع النظر عن تحققه خارجا، فلا بد أن يكون المراد مرادهم من هذا الكلام أن الضرار هو نفس الضرار، لكن شنو مع إضافة كونه مقصود وكونه شنو مورد للتعمد. هذا لا بد أن يكون الضرر المتعمد المقصود هو شنو هو الضرار، هذا هو المقصود. سيكون الفرق بينه وبين الضرر هو أن الضرر لا يوجد فيه قصد، لا يوجد فيه تعمد يضبط الضرر، بينما الضرار لا، هو لا يضبط إلا إذا كان الضرر شنو فيه قصد وتعمد، كما أشار إلى المحقق النعيمي في عبارته، في عبارته واضحة لأنه يفرق بينهما على هذا الأساس. كل منهما ضرار، لكن أحدهما فيه عمد وقصد والآخر ليس فيه عمد وقصد. إذا بناء على هذا الضرار شو راح يكون؟ راح يكون الضرار هو عبارة عن الضرر كما قلنا الذي يلحق بالإنسان مع قصد له وتعمد له. حينئذ شنو المانع أن نقول نفس المحذور الذي أورد على الاحتمالات الأخرى أيضا يرد في هذا أيضا؟ شنو هو المحذور؟ وأن نقول بأن هذا الضرار أيضا يمكن نفيه بلا ضرر، سيرد المحذور. كما كنا نقول في الاحتمال الثالث بأن تفسير الضرار بشدة الضرر، الضرر الشديد المؤكد، شنو المحذور اللي أورد عليه؟ لأن هذا يمكن نفيه بماذا؟ بلا ضرر، لأن الضرر لا تختص بالضرر غير الشديد وغير المؤكد، شلون حتى الضرر الشديد والمؤكد؟ نفس هذا يمكن إرادة في المقام بأن نقول بأن الضرار إذا كان هو عبارة عن الضرر مع العمد والقاصد، مع العمد والقاصد، وهذا كما ينكر الضرر بلا عمد ولا قصد بلا ضرر، هذا أيضا يمكن أن ينفع بماذا؟ بلا ضرر. أي فرق بينهما من هذه الناحية؟ يعني أي فرق في الضرر الذي يلحق الإنسان بلا عمد أو يلحقه شنو مع عمد؟ أي فرق بينهما؟ كل منهما ضرر بالنتيجة، كل منهما ضرر متحقق خارجا يلحق الإنسان، لكن مرة يكون ضرر بلا تعمد وتقصد، ومرة يكون ضرر مع تعمد وتقصد، بالنتيجة هو ضرر. من هذه الناحية لا يبلغ الفرق بينهما في أنه لا ضرر تنفي الأول دون شنو دون الثاني، هي كما تنفي الأول تنفي أيضا شنو الثاني. الضرر الذي يرجع على الإنسان مع وجود حامد وقال هذه أيضا تنفيه قاعدة لا ضرر. إذا الإشكال السابق أن ما هي فائدة الإتيان بكلمة شنو لا ضرر؟ إذا لا ضرر تنفي ماذا؟ لا ضرر تنفي ماذا؟ كل ضررين هو لا يخلو إما أن يكون مع تعمد وتقصد أو يكون بلا تعمد وتقصد، ولا ضرر تكفي لنفيهما في كل مورد تحقق فيه أحدهما، ولا نحتاج إلى لا ضرر حتى نقول أن لا ضرر تنفي نوع من الضرر ولا ضرر تمشي النوع الثاني شنو
من الضرر،
لا ضرر هي في نفسها تمشي كل منهما كما أورد على الاحتمالات الأخرى. قد واحد يقول بأنه قد واحد يسأل بأنه خوف ما يخالف سلمنا هذا المعنى، لكن ما هو الحكم المنفي؟ آخر أصل الاستدلال اللي تقدم ذكرى كان كما قلنا مبني على افتراض تفسير القاعدة بنفي الحكم الضرر، مبني على هذا، مبني على تفسير القاعدة بنفي الحكم الضرري. هذا المعنى نقدر نحافظ عليه، نقدر نحافظ عليه في عندما يكون الحكم ضرري في حد نفسه كما قيل، عندما يكون الحكم ضرري في حد نفسه نقدر نطبق عليه هذا، نقول هذا الحكم ضرري، القاعدة عن تنفي الحكم شنو الضرر فتنفي هذا الحكم، نطبق القاعدة عليه بلا أي محذور. لكن لما نجي إلى مثال الشريك، نجي إلى مثال الزوج الذي هو ذكر كمثال علما لهذا الاحتمال، نجي إلى هاي الأمثلة، ما هو الحكم الذي تنفيه؟ ومفروض أنه إحنا شنو أشتنا عليهم بأنه لا ضرر تكفي لنفسه، أنه لا ضرر تكفي لنفي الضرر غير المقصود وغير المتعمد، وأيضا تنفي الضرر مع التعمد وتقصده من قبل الغير، هي تنفي كل منهما. السؤال هنا يجي لأنه عندما لا ضرر، لا ضرر ملا ضرر، عندما لا ضرر تجري في مثال الشركة في مثال الزوج المتقدم، ماذا تنفي؟ ما هو الحكم الضرر الذي تنفيه بناء على أن معنى القاعدة ونفي الحكم الضرر؟ إذن ما هو الحكم ما هو الحكم الذي تنفي هذه القاعدة عندما تجري في هذه الأمثلة؟ ما هو الحكم؟ هو الحكم هو ما عندنا الحكم واحد، وهو السلطنة في مثال شنو في مثال الشريك، وحق مناخر طلاق بيد مناخر بالشاق بالنسبة للمثال الثاني. المفروض أن هذا الحكم ليس ضرريا، المفروض أن هذا الحكم ليس ضرريا بنفسه، فإذا كيف نقول بأن لا ضرر تجري هنا وتنفي الحكم الشنو ضرري؟ أي حكم تنفيه هذه القاعدة؟ هل يوجد هناك حكم آخر تنفيه هذه القاعدة عندما نطبقها ونقول ذاك الحكم الآخر ضرري تنفيه القاعدة؟ أو لا، أن المقصود هو أنها تنفي ماذا؟ تنفي سلطنة الشريك على ماله في حالة من هذا القبيل، أو تنفي ماذا؟ أو تنفي وجود حق للزوج في طلاق زوجته في حالات من هذا القبيل. فلا تنفي هذا السلطنة وهذا الحق، المفروض أن هذا الحق وهذا السلطنة هو ليس حكما شنو ضرريا، وأن لا ضرر إنما هي تنفي الحكم شنو ضرري. إذن ما هو الحكم الذي تنفيه قاعدة لا ضرر عندما يقال بأنها يمكن تطبيقها في هذه الأمثلة، وأنه يكفي في مقام نفي الحكم الاستدلال على ذلك لماذا قاعدة لا ضرر؟ إذن ما هو الحكم الذي تنفيه؟ هذا مو واضح، هذا هو السؤال. إذن ما هو الحكم المنشي في هذه الأمثلة؟ إذا تشكل علينا بهذا الإشكال، الجواب هو أن يقام انتهى الوقت، وصلى الله على